بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التدبرية التي نتدبر من خلالها كلام ربنا سبحانه جل في علاه. فالمؤمن مع القرآن الكريم أصلا أن يكون مع التلاوة تدبرا، ومع التدبر عملا. فالإنسان يقرأ ويتدبر ويعمل، كل ذلك مطلوب منه. وقفنا في المرة الماضية في الحلقة السابقة عند الآية الكريمة التي تبين أحكام الحج والعمرة، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. الآية الكريمة، والحقيقة لو نظرنا إلى مناسبة هذه الآية الكريمة لما سبقها سنجد ترتيب الآيات على النحو الآتي: بدأ الحديث عن في آيات الصيام، ثم جاء الحديث بعد آيات الصيام بآية الأهلة، وأعقبها مباشرة بالحديث عن القتال، ثم جاء بعد آيات القتال بالحديث عن آيات الحج. ترى ما المناسبة بين هذه المناسبات الثلاث؟ لا شك أن الحج موسمه يأتي بعد موسم الصوم، فأن تأتي آيات الحج بعد آيات الصيام هذا أمر طبيعي. لكن السؤال هنا: لماذا تخللت آيات القتال بين آيات الصيام وآيات الحج بين هذين الموسمين؟ الحقيقة يذكر العلماء لذلك مناسبة، وهي أن الأشهر الحرم وما جاء الحديث عنه في الآيات السابقة عن الأشهر الحرم والقتال في الأشهر الحرم، كأن سائلا سأل: لو أن الحاج قد اعترض في هذه الأشهر الحرم من قبل الكفار ومن قبل قطاع الطرق، فهل له أن يدافع عن نفسه ويقاتل أولئك القوم الذين أرادوا أن يحولوا بينه وبين نسكه؟ فلذلك جاءت الآيات تتحدث عن هذا المقام، وجاءت تتحدث عن هذا الحكم. آيات القتال التي فصلت بين آيات الصيام وآيات الحج ذكرت عرضا لبيان حكم هام، وهو بيان الأشهر الحرم وحكم القتال فيها فيما لو تعرض المشركون للمؤمنين، وهو في حالة الإحرام هل يباح لهم رد العدو من عن أنفسهم والقتال في الأشهر الحرم أم لا. فقد وردت الآيات السابقة تبين حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام والحج، ثم بيّنت الآيات بعدها موقف المسلمين من القتال في الأشهر الحرم. هذه الحقيقة المناسبة التي تجمع هذه الآيات بعضها إلى بعض. وعلى سبيل المثال ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة وصده المشركون ومنعوه من دخول مكة، ووقع صلح الحديبية. لو أنه قد وقع بين المسلمين وبين المشركين القتال، هل يردونهم عن ويرد كيد الأعداء عن أنفسهم؟ هذا ما جاءت حديث الآية: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه مناسبة الآيات حقيقة التي جاءت في هذا المقام. أما أسباب النزول فلهذه الآيات أسباب نزول متعددة، من جملتها في قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ورد حديث عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متمضخا أو متضمخا بالزعفران، يعني متعطر بالزعفران وبثيابه وعليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ يريد أن يعرف ما المطلوب منه في العمرة. فأنزل الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أين السائل عن العمرة؟ قال ها أنا ذا. فقال له عليه الصلاة والسلام ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت حتى تخرج هذا أثر الزعفران الذي عليك، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام فهم من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن ما تفعله في حجك تفعله في عمرتك من الأركان المذكورة للعمرة. وأيضا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لها سبب نزول. يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، كان في شعره وشعره كان كثيفا طويلا وفيه مزرعة للغمل كما يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا الأمر هذا الحد، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. أمره أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه مع أنه كان معتمرا محرما بعمرة. فيقول كعب نزلت بي خاصة ولكم أنتم عامة، يعني نزل أول ما نزل الحكم في كعب بن عجرة ثم جاء الحكم عاما لبقية المسلمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا لها سبب نزول. روى الإمام البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان بعض أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لما يسألوا عن ذلك يقولون نحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى في رحلتنا هذه للحج والعمرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الحقيقة أسباب نزول وردت في هذه الآيات. أما تفسير الآية الكريمة وقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوهما تامين كاملين غير منقوصة أركانهم ولا شروطها، ومؤدين لواجباتها وآدابها، كل ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أخلصوا بحجكم وعمرتكم لله رب العالمين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإنسان ينوي الحج والعمرة ثم يحاصر بعد ذلك، أو يحصر أو يحال بينه وبين حجه أو عمرته، فماذا يفعل؟ قال فما استيسر من الهدي، ما تيسر عندك من الهدي من سواء كان بدنة أو بقرة أو شاة أو نحوها فاذبحه وتحلل من إحرامك الذي كنت فيه. الحقيقة العلماء وقفوا عند قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ما المقصود بالإتمام؟ بعضهم قال إتمامها كما قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما، قال إتمامهما أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما وأركانهما وكل ما يتعلق بهما، إتماما كاملا تاما على الشرط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خذوا عني مناسككم. وقيل إتمامهما أن يتحرم بهما من دويرة أهله، يعني أن يحرم بالحج والعمرة من دويرة أهله. وقيل هو أن تنفرد لكل واحد منهما بسفر ولا تجمع بين العمرة والحج. وقيل إتمامهما أن تكون النفقة حلالا، وتنتهي عما نهى الله عنه من النواهي والزواجر. وقيل إتمامهما أن تخرج من أهلك لهما لا للتجارة ولا لأي مقصد آخر، وإنما تكون نيتك الحج والعمرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فيخرج الإنسان ناويا منذ أن عقد الأمر والنية على أن يحج أو يعتمر أنه خرج لهذا المقصد، ثم إذا عرضت له أمور أخرى كالتجارة ونحوها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في تجاراتكم ونحو ذلك. إخواني، الحقيقة أيضا العلماء وقفوا عند الأمر هنا: وأتموا الحج والعمرة لله. والأمر في القرآن كما يقول العلماء يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. فهل العمرة واجبة كالحج؟ الحج متفق على أنه واجب فرض من فرائض الله عز وجل، وأحد أركان الإسلام الخمسة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل يلحق بالحج العمرة أم أن العمرة ليست واجبة؟ في وجوب العمرة الحقيقة يعني أخذ العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج، يعني فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها وعادها ثلاثا: ورسول الله الرحيم الرؤوف بأمته صامت لا يجيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولكنها على المستطيع مرة في العمر. فالحج باتفاق الأمة واجب، ركن من أركان الإسلام. أما العمرة فاختلف العلماء فيها، والذي عليه أغلب أهل العلم أنها واجبة كالحج. وعند الإمام الشافعي رحمه الله هناك رأيان، أصحهما أنها واجبة كالحج، وهذا قول جمهور العلماء: الإمام علي وابن عمر وابن عباس والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيره، وهو مذهب أيضا ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنهم أجمعين. وطبعا حججهم في ذلك كبيرة جدا، وهي أدلة من يعني ذكرها العلماء في وجوه الاستدلال فيها، عن وهي آراء واردة وأدلة واردة قائمة عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من جملة ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها كقرينها في كتاب الله، يعني لما قرن الله عز وجل الحج بالعمرة، ونحن نعلم أن الحج فرض فالعمرة فريضة، كقرينتها اقترن واتموا الحج والعمرة لله. فلما عطف القرآن الكريم العمرة على الحج دل على أن أنها كالحج من حيث الفريضة. وأيضا يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحج والعمرة فريضتان. وعنه أيضا قال: ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، وغير ذلك مما قاله العلماء. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي والنسائي. وأما القول الثاني بأنها سنة فالحقيقة هذا مروي عن ابن مسعود وعن بعض أصحاب النبي وعن بعض العلماء، وهو مذهب ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا. حجتهم أنها على أنها سنة ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا خير لكم. وهو حديث أيضا أثر أخرجه الترمذي. ويجاب عنه بأن هذا الحديث يرويه حجاج بن أرطى، وحجاج هذا ليس ممن يقبل منه من فرد به، وهو انفرد بهذا الحديث. وللعلماء فيه مقال، ذلك نقوله هنا باختصار: أصح ما قيل فيها أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر. ومعروف أيها الإخوة أن الإنسان إذا أتى بالحج والعمرة له أن يأتي على أحد صور ثلاث: إما أن يأتي بهما على صورة الإفراد، أن يفرد، أن ينوي بالحج فإذا أتم أعمال الحج شرع بالعمرة، أو أن يتمتع يبدأ بالعمرة بينوي العمرة، وإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وسعى حلق وقصر وتمتع، بمعنى أنه يحق له أن يفعل المحظورات التي على الحاج حتى يوم التروية، يوم أن يريد أن يذهب الناس إلى الحج فيحرم من دويرة أهله بالحج، فيكون قد تمتع بالفترة التي بين العمرة والحج، وهذا حج التمتع، وهو عليه دم يلزمه أن يذبح كما جاء كما سنرى في الآية الكريمة. وصورة ثالثة وهي القران، أن يحرم بالحج والعمرة معا يهل بهما، كما قال بعض الصحابة: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة معا، بالحج والعمرة معا. فهذه صور ثلاثة، واختلف العلماء في أيها الأفضل. فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الإفراد أفضل، ثم التمتع، ثم القران. ولهم أدلتهم في هذه المسائل، والحقيقة يعني موضوع التوسع في هذه المسائل هو محله كتب الفقه ومذاهب العلماء، وكلها صحيحة لو فعل الإنسان أي صورة منها أجزأه ذلك بمشيئة الله تعالى. فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو أو مرض أو كسر أو سجن أو نحو ذلك، أي شيء يمنعكم من أن تواصلوا أمركم بحجكم وعمرتكم، فما استيسر من الهدي فعليكم ذبح ما تيسر وسهل لكم من الهدي من بدنة كما قلت أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، واذبحوها حيث أحصرتم. بعض العلماء يقول تذبح عند نقطة الإحصار حيث أحصرتم من حل أو حرم، سواء كنتم في الحلال أو الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم يستأنسون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح عام الحديبية بها، أي بالحديبية. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: إنه يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويواعد من يذبحه هناك، ثم يحل في ذلك الوقت الذي تذبح فيه هديه عند الكعبة المشرفة. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، فيلزم الهدي أن يبلغ الكعبة التي هي منطقة الحرم ولا يكون في منطقة الحل، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تحللوا أو لا تحللوا من إحرامكم أيها المحصورون بالحلق أو التقصير حتى يبلغ الهدي محلة، أي المكان، في فرق بين محله ومحله. محله بكسر الحاء ك تعني المكان الذي يحل لكم فيه ذبح الهدي، وهو عند الكعبة المشرفة كما قال العلماء في رأي أبي حنيفة، أو عند مكان الإحصار كما قال سائر العلماء، حتى يبلغ الهدي محلة. وطبعا سمي الهدي هديا لأنه هدية من الحاج والمعتمر إلى الكعبة المشرفة، هديا بالغ الكعبة. حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقلنا قبل ذلك أن سبب نزول هذه الآية هو كعب بن عجرة حين جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قمل في رأسه، فأباح رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة، رخص له أن يحلق رأسه، شعر رأسه، ثم يدفع بعد ذلك فدية عن هذا، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا استطاع أن إذا وجد عنده ما يذبح من الشياه يذبح شاة، وإذا لم يجد فيصوم أو يطعم المساكين. والصيام هنا حدده العلماء بثلاثة أيام، صيام الذي عنده أذى من رأسه، أو بصدقة ثلاثة آصع من غالب قوت أهل مكة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، أي ذبح شاة مجزئة في الأضحية. وهذه الفدية على التخيير، لأن أو في الآية للتخيير، العلماء قالوا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما قال فدية من صيام فصدقة فنسك، لا، خير، فأو للتخيير، أو عندما تأتي للتخيير تفيد أنك أو خير بين أن تفعل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة كما تحب. فإذا أمنتم من العدو أو لم يكن من أول الأمر لكم، يعني إن كنتم آمنين من العدو بعدما وقع الإحصار، أو كنتم آمنين دون إحصار، فإذا أمنتم وتمت عمرتكم وكنتم أيها المعتمرون متمتعين بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا حكم المتمتع. الأول كان حكم الذي عنده أذى من رأسه فيذبح لقاء هذا التخفيف الذي رخص له. يعني الآن الإنسان عندما يكون محرما يحرم عليه أن يحلق شعر رأسه حتى يكمل مناسكه ويأتي إلى وقت الحج. فلما ترخص له أن يقوم بهذا الأمر وأن يحلق شعر رأسه قبل أوانه لضرر فيه وأذى في رأسه، فعليه أن بالفدية من صيام أو صدقة أو نسك. المتمتع أيضا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. قلنا هنا التمتع بمعنى التلذذ بمحظورات الإحرام كالطيب والدهن واللباس في الملابس الاعتيادية وأتيان أهله بسبب فراغه من أعمال العمرة، يبقى متمتعا وهو في مكة المكرمة إلى ما قبل الإحرام للحج، في غالبا في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان الإنسان متمتعا بهذا التمتع فما استيسر من الهدي، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إخواني، من هو المتمتع؟ هل كل من يحرم بعمرة يكون متمتعا؟ الحقيقة العلماء أوجبوا لوجوب دم التمتع خمسة شروط وخمسة أشياء شرائط أساسية. الأول أن يقدم المعتمر العمرة في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. الأمر الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني قدمها وأحرم بها في هذا الأشهر. أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة. أن يحرم بالحج من جوف مكة المكرمة ولا يعود إلى ميقات بلده وليس من أهل مكة ولا من المقيمين فيها، أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن لم يجد من الفدية فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يعني هنا حتى لا يقع لهذا الحاج أو المعتمر فيه المشقة، فلم يأمره الله عز وجل أن يصوم 10 أيام في الحج لأنه فيه مشقة. إذا كان صوم يوم عرفة على ما فيه من فضيلة وتكفير للسيئات، قد يعني الأولى بالحاج أن لا يصومه حتى لا يضعف عن العبادة والدعاء. فهو سنة في صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له ولا يسن له صيام يوم عرفة. فأيضا 10 أيام ثقيلة على الحاج أن يصومها في أيام الحج، فأباح له الشرع أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم قالت الآية الكريمة تلك 10 كاملة، 3 و7 10، طبعا احنا عارفين أن 3 زائد 7 يساوي 10، فلماذا قال الله تعالى تلك 10 كاملة؟ العلماء قالوا أي كاملة في الثواب والأجر، أو في مقامها مقام الهدي، 10 كاملة كاملة في مقامها، أي قامت مقام الهدي الذي لم يجده الإنسان ولم يذبحه، لأنه قد يحتمل أن يظن ظان أن 3 قد قامت مقام الهدي وأن 7 خارجة عن هذا المقام، فقال تلك 10 كاملة، بمعنى أن 10 أيام الكاملة كلها قائمة مقام الهدي. وقيل في غير ذلك من مسائل، قال الفذلك في علم الحساب وهو أن يعلم العدد مفصلا ثم يعلمه جملة واحدة فيقول تلك 10 كاملة، وذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع بالعمرة إلى الحج ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت مقيما في مكة أو كنت من أهل مكة أصلا فلا يلزمك أن تذبح أو تصوم، لأن أهل مكة يحرمون من دويرة أهلهم ولا يسن لهم أن يخرجوا إلى الميقات ليحرموا بالحج في وقت الحج. أما في العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل كما جاء في الأثر، يخرجون إلى أدنى الحل مسجد السيدة عائشة أو في منطقة التنعيم أو خارج حدود الحرم، يخرجون فيحرمون ويعودون. ما السر في أن الحاج لا يلزمه أن يخرج إلى الحل بينما يلزم المعتمر أن يخرج إلى الحل؟ العلماء قالوا النسك سواء كان حج أو عمره لابد أن يشترط أن يشترك في أركانه الحل والحرم. الحاج يعني يشترك في أركانه الحل والحرم بطبيعته، لأن وقفه بعرفة في عرفة، وعرفة خارج منطقة الحرم، فهو أتى بركن من أركان الحج في الحل. بينما الأركان العمرة الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير كلها داخل الحرم، فلذلك عندما يحرم بالعمرة يحرم بها من خارج حدود الحرم حتى يجمع في النسك بين الحل والحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وتهاون بحدوده وارتكب مناهيه. هذه الآية الحقيقة آية عظيمة جدا، فصلت لنا أركان الحج والعمرة، ثم تأتي بعد ذلك الآية تبين وقت الحج والعمرة. الحج أشهر المعلومات، هذه إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. أما الآن فدعونا نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستمع لتلاواتكم وتصحيح تلاواتكم، فابقوا معنا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، ومرحبا بكم باتصالاتكم ومشاركاتكم. ومعنا اتصال، معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
السلام عليكم. الحمد لله على سيدنا محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا بنتي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
فتح الله عليك يا سهام فتح الله عليك يا سهام
إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
جزاك الله خيرا يا سهام بارك الله فيك وشكر الله لك قراءة طيبة ما شاء الله على رواية ورش عن نافع نسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها وشكر الله لك على اتصالك. نعم أم أيمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
تفضل يا أم أيمن اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.
أعيد الآية أم أيمن. أم أيمن. وما من دابة في الأرض
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
جزاك الله خيرا يا أم أيمن شكر الله لك على اتصالك بارك الله فيك. معنا أنفال السلام عليكم. أنفال معنا
السلام.
تفضل يا أنفال اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
فتح الله عليك يا أنفال بارك الله فيك ما شاء الله. يعني فقط انتبه للغنن في مواضعها التي هي فيها غنة النون المشددة الميم المشددة الإدغام بغنة، الإقلام، الإخفاء، علمتك تذاكرها معك إن شاء الله تعالى، وتقرأي بغنة مشبعة وتكون قراءتك ممتازة إن شاء الله بإذن الله متميزة. شكر الله لك يا أنفال. معنا أبو حمزة، السلام عليكم يا أبو حمزة. كيفك يا أبو حمزة؟ ضحيك، تفضل اقرأ.
من الرحيم وما رحيم ذا الوعد أما تدرون لله وعد شتى شذر إنه موعد.
جزاك الله خير يا أبو حمزة، شكر الله لك وجزاها في ميزانك، أسأل الله أن يكتبها كما نزلت وأن تأخذ أجرك وثوابك كاملا، لأن هذا قدر وسعك. الإنسان حقيقة يأخذه بأجر بقدر وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا وسعك أنت، وأسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه يا أبو حمزة. شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. على اتصال معنا سميرة من المغرب، السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال مع سميرة، على محال تحاول تصل مرة ثانية وإن شاء الله نستمع لتلاوتها بمشيئة الله تعالى. فالحقيقة المسألة القراءة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يترقى ويرتفع في مسألة التلاوة، فهو يبدأ متتعتعا ويبدأ يعني فيه قراءته فيها مشقة وأخطاء، ثم يبدأ بالتدرج في الرقي، ورقيه يكون بسلم الذين يتقنون، ثم ترتفع بعد ذلك بعد درجة الإتقان درجة المهارة، والمهارة أن تقرأه كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه النبي لأصحابه. معنا فريدة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
كان يسأل الصبح يا شيخ.
اقرأ اقرأ من هذه الشيتي، ما في حرج.
اقرأ برواية ورث يا شيخ.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا مباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
جزاك الله خيرا يا فريدة، شكر الله لك على اتصالك. القراءة طيبة لكن تنتبه إلى مسألة تفخيم الحروف وترقيقها، تخليص الحروف بعضها من بعض، هذه مهمة جدا في قراءة الإنسان حتى يكون ماهرا بالقراءة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وشكر الله لك. معنا أم إبراهيم من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم إبراهيم اقرأي.
حيا الله شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبياكم يا مرحبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا.
إلى التهلكة وأحسنوا، إذا وصلتيها لابد أن تحركي التاء المربوطة بالكسر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، نعم، أو تقف عليها بالهاء عادي.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن كان
إظهار من إظهار ليس إظهار. فإذا أمنتم فمن تمتع، نعم.
فإذا أمنتم
ما في
فإذا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
إذا رجعتم
وسبعة إذا رجعتم.
مرة ثانية فصيام. أعيدي مرة ثانية. فصيام ثلاثة أيام في الحج.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
جزاك الله خيرا يا أم إبراهيم من العراق. الحقيقة أم إبراهيم تقرأ من العراق وليس من الجزائر كما هو مكتوب على الشاشة. شكر الله لك يا أم إبراهيم وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. قراءة طيبة ومتحسنة ما شاء الله مستواك في القراءة. شكرا على اتصالك وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر. غنية من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
جزاك الله خيرا يا غنية، ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لك على اتصالك وبارك الله فيك. ننتبه أخواني الذي أقرأ الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع أن الألفات التي قبلها أو قبل الراءات قبل في ألفات قبل راء طرف أتت هذه يعني تقلل عند ورش قولا واحدا ليس له فيها إلا التقليل، أما ذوات الياء فله فيها الفتح والتقليل كما هو معروف عند العلماء. نعم معنا اتصال من سميرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سميرة اقرأي.
حياكم الله دكتور.
الله يحييك ويبارك فيك يا مرحبا، تفضل يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
هذا ترقيق الراء. فإن أحصرتم
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
كمان هنا فما استيسر من الهدي
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
جزاك الله خير يا سميرة، فتح الله عليك ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه. انتبهي للراءات المرققة حتى لا تفخم، لأن الراء لها أحوالها وأحكامها الخاصة بها، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. شكرا يا سميرة. معنا ياسين من الجزائر أيضا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل ياسمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
صاحب الغنة، وعندنا كتاب حفيظ.
وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها.
ما فيها غنة الياء يا ياسمين. وزيناها، الغنة على النون مشددة. نعم.
وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
جزاك الله خيرا ياسمين، بارك الله فيك. تبصيرة، لاحظنا الراء هنا أيضا مرققة عند ورش. تبصيرة وذكرى. نعم، جزاك الله خيرا، شكر الله لك على اتصالك. طيب، والحقيقة كان هذا الاتصال من ياسمين من الجزائر هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وعذري وأعتذر حقيقة لمن حاول الاتصال وحاولت ولكنهم لم يتمكنوا لكثرة الاتصالات وضغط الاتصالات. نأمل أن نراكم في الحلقة القادمة ونسمع أخباركم وأصواتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. كل الشكر والتقدير لكم، وباسمكم نشكر أخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. أستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.